الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. يا ليتنا نهتدي بهداكم ونسير على دربكم فنفوز والله فوزا عظيما. خطب سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء، فقال مخاطبا القوم: أيها الناس، إن الله تعالى قد خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متقلبة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم، فأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتلهم، ثم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتلهم فسبا لكم ولما تريدون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الناس، انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، فوالله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه. وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنه سمع هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا زيد بن أرقم، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا أنس بن مالك، كلهم يخبرونكم بذلك. وإن كنتم في شك من ذلك أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى ملائكة الله الحافين حول حرم الحسين. هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة عاشوراء، وما أدراك ما عاشوراء. ونحن إذ نتقدم بالتعازي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هو المعزى بولده وحبيبه وفلذة كبده الحسين، وإلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وإلى جميع الأئمة المعصومين، وخاصة إلى إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لنأمل أن نعيش هذه الليلة في رحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حديثنا سيتناول 4 نقاط من معاني عاشوراء ومن أهداف الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة. النقطة الأولى التأكيد على أصالة الأمة وارتباطها بدينها ومبدئها. النقطة الثانية ممارسة النقد الذاتي للتاريخ السياسي للأمة. النقطة الثالثة قضية الحضور الجماهيري في الساحة. النقطة الرابعة استلهام دروس التضحية والفداء من ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نأمل أن نوفق لذلك. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مع هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة، هل هناك مكان وهل هناك جدوى للاهتمام بمناسبة تاريخية سالفة مضى عليها أكثر من 14 قرن من الزمن؟ سؤال يطرحه كثيرون كلما رأوا احتفاء شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه المناسبة العظيمة، وخاصة في مثل هذه السنوات وقد أصبح الاحتفاء بحمد الله جليا واضحا مشهودا على مرأى ومسمع من العالم. سابقا كان شيعة أهل البيت يحيون هذه المناسبة، ولكن ضمن أفق محدود وضمن وضع محدود، لم تكن وسائل الإعلام تلتفت إليهم، ولا كانت الأضواء مسلطة عليهم، ولم يكن لهم شيء من الإمكانيات الإعلامية والسياسية التي تمكنهم من أن يعكسوا نشاطهم وحضورهم في الساحة. ولكن في هذه السنوات بحمد الله تغيرت الصورة وتغيرت المعادلة. في الجمهورية الإسلامية في إيران مشاهد عاشوراء والاحتفاء بعاشوراء يبث على الفضائيات وبمختلف وسائل الإعلام وبمختلف اللغات لكي يشاهد العالم هذا الاحتفاء من الشعب الإيراني الكبير. وفي لبنان ومنذ سنوات أيضا بدأت وسائل الإعلام تعكس هذا الاحتفاء وتتحدث عن زخمه وتتحدث عن الحشود التي تحضر وتشارك في هذه المناسبة العظيمة. وفي هذا العام أصبحت الأضواء مسلطة على العراق وبالذات على كربلاء أبي عبد الله الحسين. وسائل الإعلام بمقدار أو آخر تبث المشاهد ويرى العالم على الطبيعة كيف يحتفي هؤلاء الناس بهذه المناسبة العظيمة الخالدة. وبغض النظر عن الجزئيات وعن القضايا الجانبية الحديث عن أصل الاحتفاء وعن أصل الاهتمام بهذه المناسبة كل ذلك يطرح التساؤلات: ما معنى هذا الاحتفاء؟ ولماذا هذا الإصرار على الاحتفاء بهذه المناسبة؟ نقول إضافة إلى أننا نرى في أن الاحتفاء بهذه المناسبة مظهرا ومصداقا من مصادق المودة لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أمرنا الله بمودتهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه العترة، هذا البيت النبوي الطاهر الذي نص الذكر الحكيم على طهارتهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه العترة والذرية التي طالما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدث الأمة عن فضلها ومكانتها ويوصي الأمة بالالتفاف حول أهل بيته. بالتأكيد الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وحينما يؤكد على فضل أهل بيته وعلى الالتفاف حول أهل بيته لا بد وأن يكون ذلك بأمر إلهي ولهدف رسالي. والأحاديث متواترة كثيرة متعددة في كل مصادر المسلمين المعتمدة عند كل المذاهب الإسلامية، كقوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. وكقوله صلى الله عليه وآله: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكقوله صلى الله عليه وآله: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المشهورة المتواترة، فضلا عن الأحاديث التي هي حول أفراد هذه الأسرة كالأحاديث الواردة حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو حول الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام، أو حول الحسنين عليهما السلام. هذا الاحتفاء نحن نعتبره مصداق ومظهر من مظاهر المودة والولاء لأهل البيت. والتعظيم لشعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما من لديه إشكالات على هذه الشعائر يعتبرها غير موافقة للدين أو مخالفة، أو بصريح العبارة يقول إنها بدع، في الواقع لا نريد أن ندخل في مثل هذا الجدل العقيم، ذلك لأن هناك مدرسة في الأمة تعتبر أن أي اجتهاد يخالف اجتهادها تعتبره خارج إطار الدين وتعتبره بدعة، وكأن الدين محتكر لها، وكأن هذه الفئة هي الوصية على فهم الدين، ولا أحد يحق له أن يتكلم في الدين أو يفهم أغراض الآيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية إلا هذه الفئة. من خالفها في الرأي في أي مسألة من المسائل يعتبرونه مبتدع، يعتبرونه مشرك، يعتبرونه كافر، وبالتالي يوزعون تهم الشرك والكفر والابتداع على جميع المسلمين، لم يسلم أحد من المسلمين من اتهاماتهم ومن طعونهم. كل الناس كفار، كل العالم الإسلامي على الإطلاق يحتفي ويحتفل بذكرى ميلاد رسول الله نبينا محمد. كل العالم الإسلامي، الدول الإسلامية قاطبة، الشعوب الإسلامية قاطبة، في شهر ربيع الأول يحتفلون بذكرى ميلاد رسول الله. لكن هذه المدرسة وحدها لهم رأي أن هذا بدعة، وفي كل عام عند هذه المناسبة يجرحون مشاعر المسلمين باتهام المسلمين في دينهم واتهام المسلمين في عقيدتهم. إنهم أحرار في أن يكون لهم رأي. إذا كان لهم رأي بأن مثل هذه الممارسات بدعة فهم أحرار في أن يلتزموا بالرأي الذي يرونه، لكن ليس من حقهم أن يتهموا الناس في أديانهم حينما يختلفون معهم في الاجتهاد. المسلمون لديهم فقهاء، لديهم علماء، لديهم أئمة، لديهم مدارس فكرية وفقهية، كل هؤلاء في الشرك، وكل هؤلاء في الكفر، وكل هؤلاء في الابتداع، وكل هؤلاء في الضلال. فقط هذه الفئة هي التي على الحق، وهي التي تأويلها واجتهادها صائب. هذا احتكار، هذا ادعاء لا يمكن قبوله. ولذلك أتباع هذه المدرسة من الصعوبة بمكان المناقشة معهم، لأنهم ما داموا يرون لأنفسهم هذه الموقعية وهذه الوصايا، بالتالي العقل يكون مغلق محجوب. المسألة مسألة تعصب وليست مسألة دليل أو برهان أو نقاش. أما الكلام عن بعض الممارسات في الشعائر، في الواقع كل ممارسة من الممارسات إذا فصلت عن سياقها، إذا لم تفهم وينظر إليها ضمن سياقها تبدو غير واضحة. لو أن أحدا من خارج المسلمين أخذ لقطات من رمي الجمار، رمي الجمار في منى، أخذ لقطات من هذا المشهد وعرض هذا المنظر لغير المسلمين، انظروا إلى هؤلاء الناس كيف يتسالبون على الطوال من الحجر ويرمونها بالحجارة، وفي كل سنة تذهب منهم نفوس كما حصل في هذا العام حوالي 260 شخص راحوا ضحايا في قضية رمي الجمار. ماذا يعني أن ترمي بهذه الفصيات نحو هذه الأسطوانة؟ من خارج المنظومة الإسلامية، من خارج الإطار الإسلامي يبدو هذا المنظر غير مفهوم،
لو أخذتم هذه اللقطات وذهبتم بها إلى أي أناس من خارج الأمة الإسلامية وقطعتم هذا المشهد عن السياق العام وعن ما يعنيه وعن ما يرمز إليه وعن المنظومة الفقهية والتشريعية الإسلامية، لبدا هذا العمل غير مقبول، ولبدا هذا العمل غير واضح. بالنسبة لنا الشعائر الحسينية، بعض الناس حينما ينظرون إلى مجالس العزاء ويرون هذا البكاء ويرون هذا التفاعل ويرون مواكب العزاء ينظرون إلى هذه النقطات بمفردها مفصولة عن السياق العام، فتبدو أمامهم في بعض الأحيان غير مفهومة. الجماعة يدعون إلى القيام من أجل إفتاح المجال للقادمين، بس يحتاج شوية تفتح النوافذ لتهوية المكان. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمن. تفضلوا إلى الأمام، هناك مجال عن يمين المنبر عن شماله، تفضلوا جزاكم الله خير. طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إذن هناك سياق، هناك منظومة. مذهب أهل البيت عليهم السلام، شيعة أهل البيت لهم منظومة فكرية فقهية متكاملة تقوم على أساس حجية قول الإمام المعصوم، على أساس حجية قول أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. انطلاقا من هذه المدرسة وانطلاقا مما وردنا من كلام أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، نحن نقوم بهذه الشعائر. إضافة إلى أن هذه الشعائر لها معاني سنشير إلى بعضها. إذا قرأت هذه الشعائر، إذا نظر إليها ضمن الإطار العام، ضمن السياق العام لمدرسة أهل البيت، لتعاليم أهل البيت، لتاريخ أهل البيت، فإنها تبدو واضحة جلية. أما حينما تقطع عن سياقها وعن أصولها وعن جذورها، فقد تكون هناك بعض التساؤلات حول بعض الممارسات. يأتينا نقاش حول بعض المفردات في الشعائر الحسينية، حول هذه الممارسة أو تلك الممارسة. من الطبيعي أن تكون هذه الممارسات باعتبارها نتيجة اجتهادات، وباعتبارها أيضا نتيجة أعراف وتقاليد متوارثة بمرور الزمن، من الوارد أن يكون هناك اختلاف في تقويم هذه المفردة أو تلك، وفي صحة هذا العمل أو ذاك. ولكن لا ينبغي أن يكون الاختلاف حول بعض مفردات هذه الشعائر سببا للشقاق والنزاع. إذا كانت جهة تعجبها ممارسة معينة وجهة أخرى لديها تحفظات على هذه الممارسة، فيمكن معالجة الأمر بالنقاش بالحوار بالفرية في طرح الآراء، لكن لا يصح أبدا أن تتحول إلى سبب للنزاع والشقاق. فذلك ما لا يرضاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وليس هو في صالح المجتمع، وليس هو في صالح التابعين لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إن أول فائدة من فوائد هذا الاحتفاء تأكيد أصالة هذه الأمة. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، وخاصة في هذا العصر، هوية الأمة تواجه تحديات كبيرة. العالم قد سبقنا بمسافة بعيدة كبيرة. هناك تطورات على مستوى الفكر، على مستوى المعرفة، على مستوى الإدارة السياسية، على مستوى الواقع الاجتماعي، على مستوى التكنولوجيا، تطور رهيب وكبير في الحضارة المادية المهيمنة. ونحن كمسلمين لم نواكب هذا التطور. عدم مواكبتنا لهذا التطور جعلت قيمنا ومبادئنا على محك التساؤل، هل أن هذا التخلف الذي نعيشه له ارتباط بالقيم التي نؤمن بها؟ بعبارة أخرى، هل أن قيمنا سبب في تخلفنا؟ هل أن المبادئ التي نؤمن بها هي التي تعوق تقدمنا والتحاقنا بركب الحضارة والتقدم أم ماذا؟ من ناحية أخرى، الحضارة المادية هي ليست مجرد حضارة تكنولوجيا ومصنوعات، ولكنها أيضا تحمل معها قيم، تحمل معها أنماط سلوك. إنهم مبشرون بحضارتهم المادية ويريدون أن يعمموا قيمها ويريدون أن يعمموا أنماط السلوك فيها لمختلف شعوب العالم. العولمة من وجوهها إذابة الشعوب في بوتقة واحدة، بوتقة هذه الحضارة الغربية المادية، بحيث الناس في كل مكان يفكرون كالأمريكيين ويكون سلوكهم كالأمريكيين وتكون أخلاقهم كأخلاق الغربيين، يريدون أن يفرضوا هذا السلوك على مختلف شعوب العالم. وقد كتبوا نظريات في هذا المجال. فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ يبشر ويتحدث ويؤكد أن الحضارة الغربية في صيغتها الأمريكية الحاضرة هي أعلى مستوى يمكن أن تبلغه البشرية في حضارتها وفي سلوكها وفي قيمها. وبالتالي فينبغي التبشير بهذا النموذج، بهذه القيم، بأنماط السلوك. هذه الحضارة لم تعد هناك بيننا وبينها حواجز، إنها تصل إلى نفوسنا، إلى عقولنا، إلى بيوتنا. أبناؤنا يستنشقون هواء هذه الحضارة عبر الفضائيات، عبر وسائل الاتصالات والمعلومات المتطورة، عبر مختلف السبل والطرق. أجيالنا انفتحت على العالم، وبالتالي أصبحت هويتنا، أصبحت قيمنا على المحك. من ناحية أخرى، نحن أمة لدينا موقع استراتيجي، لدينا ثروات، لدينا خيرات، لدينا إمكانات، ومن الطبيعي أن تكون هناك مطامع للسيطرة على ثرواتنا وعلى خيراتنا وعلى أراضينا. ولن يتمكن من الهيمنة على بلادنا ما دامت عندنا قيم تصادم قيمهم، ما دامت عندنا مبادئ تعارض هيمنتهم. لذلك من الطبيعي أن تستهدف قيمنا، أن تستهدف مبادئنا. وساعد على ذلك أن فئة من المسلمين اعتمدت أساليب خاطئة، أساليب مسيئة بشعة، استخدمت العنف، استخدمت الإرهاب من أجل تحقيق بعض توجهاتها السياسية، أو من أجل نصرة بعض القضايا التي ترى نفسها تحملها. حصلت أعمال عنف، أعمال إرهاب، نالت من الأبرياء، نالت من المدنيين، نسبت إلى هذه الفئة من المسلمين، وهم بخطابهم المتشدد وبسلوكهم المتشدد يؤكدون هذه النسب وهذه التهم لهم. وبالتالي أعطوا للحضارة الغربية فرصة ذهبية لكي تشن هجومها وحربها على القيم الإسلامية وعلى المبادئ الإسلامية. وكانوا قد مهدوا لذلك بنظريتهم ومقولتهم حول اصطدام الحضارات. ولذلك تجدون الآن هجوما، حملة عنيفة على الإسلام والمسلمين لا يكاد يمر يوم، لا يكاد تمر فترة إلا وهناك كتاب أو خطاب أو تصريح أو فيلم أو وسيلة من وسائل الثقافة والإعلام تشوه صورة الإسلام وصورة المسلمين. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله صاروا يتحدثون عنه كإرهابي، بالصور بالكاريكاتورات، قرآننا صاروا يتحدثون عنه باعتباره مدرسة الإرهاب، ديننا صاروا يتحدثون عنه باعتباره منبع للإرهاب، أصبح الدين متهم، أصبح المسلمون كلهم متهمين. بالطبع هناك أهداف، هناك أهداف وراء هذه الحالة، ولكن هناك من ساعدهم، هناك من أعانهم، هناك من قدم لهم الوسائل والمستمسكات والذرائع، وهم هذه الفئات الحمقاء من الأمة التي استخدمت العنف والإرهاب والتشدد والتطرف. بالطبع هم يحاولون أن يوسعون كلمة الإرهاب لكي يعتبروا كل مقاومة المشروع إرهابا. نحن نخالف هذا الأمر، نحن ندين استهداف الأبرياء، استهداف المدنيين، التوسل بوسائل العنف في هذه المواقع ندينها، ولكننا نقدر مقاومة المحتلين، مقاومة المعتدين ضمن الضوابط والإطار الشرعي. هذا أمر مقبول، تقبله حتى القوانين الدولية والمواثيق الدولية. كل ذلك جعل هويتنا على المحك. أجيالنا، أبناؤنا، مجتمعنا يحتاجون إلى أن يؤكدوا ارتباطهم بدينهم، تمسكهم بمبادئهم، بهويتهم. تأتي مناسبة عاشوراء، تأتي ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فتصبح وكأنها حالة من الشح والتعبئة الروحية والفكرية والنفسية والعاطفية باتجاه القيم والمبادئ الإسلامية. الناس الذين يجتمعون في ليالي عاشوراء وفي أيام عاشوراء من كل مكان، لماذا يجتمعون؟ يستمعون إلى الخطب، يستمعون إلى الأحاديث. ما في هذه الخطب؟ فيها سيرة أبي عبد الله الحسين، فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فيها تفسير آيات القرآن الحكيم، فيها التأكيد على الولاء للدين. إذن عاشوراء هذه الاحتفالات تأكيد لأصالة الأمة، لارتباطها بقيمها، بمبادئها، بتاريخها. وقديما قال الشيوعيون في العراق، كانوا يقولون أيام المسجد الأحمر، بعضهم كان يقول نحن نعمل طوال السنة من أجل أن نستقطب شرائح من الشعب العراقي، من الشباب العراقيين، وأن ننشر أفكارنا ودعايتنا، طول السنة نعمل ونكدح، وتأتي مناسبة عاشوراء لكي تكنس وتمشي وتلغي كل جهودنا التي عملناها طوال العام ببركة أبي عبد الله الحسين. لم يكن للشيعة دولة، ولم تكن لهم وسائل إعلام، ولم تكن لهم إمكانيات، كيف حافظوا على تشيعهم؟ كيف حافظوا على ولائهم؟ كيف حافظوا على ارتباطهم بتراثهم وعقيدتهم؟ كل ذلك ببركة هذه الشعائر، كل ذلك ببركة هذه المجالس. إذن هذا الإحياء من أول منافعه وأهدافه تأكيد الارتباط، تأكيد أصالة الأمة وارتباط الأمة بقيمها وهويتها. هذا أولا. الموضوع الثاني ممارسة النقد الذاتي للتاريخ السياسي للأمة. هذا الواقع المهترئ المنحط المتخلف الذي تعيشه الأمة الإسلامية، من أين حصل هذا الواقع وكيف حصل هذا الواقع؟ بالتأكيد عقائد الإسلام، أفكار الإسلام، مبادئ الإسلام، أحكام الإسلام بريئة من هذا التخلف والانحطاط. هذا الواقع إنما هو نتيجة طبيعية للواقع السياسي الذي عاشته الأمة في تاريخها. الانحراف السياسي هو الذي أوصل الأمة إلى هذا التخلف الحضاري الشامل. مجيء سلطات مثل بني أمية ومثل العباسيين ومن سار على منوالهم من السلطات والحكومات، سلطات تصادر حريات الناس، تسحق كرامة الناس، تستبد بالشأن العام دون الناس، تلعب بثروات الناس. هذه السلطات هي التي قادت الأمة إلى هذا الواقع السيء. السلطات التي كانت تعتمد على أن يصعد معاوية على المنبر ويكون ولده يجيء إلى جانبه ويدعو الناس إلى مبايعة ولده من بعده، ويقوم السيار، يقوم من يشهر السيف أمام جماهير المسلمين وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يخاطب الناس الخليفة هذا ويشير إلى معاوية، فإن مضى فهذا ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا ويهز السيف أمام الناس. السلطة التي أمرت أن تؤخذ البيعة على الناس في مكة والمدينة في الواقعة المشهورة واقعة الحرة، أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية على أنهم خول، على أنهم عدي، على أنهم أرقاء ليزيد بن معاوية، وهذا مذكور في كتب التاريخ، مذكور في كتب التاريخ. وما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ملأ سجونه بالناس الأبرياء، وكان يمر على السجن، مر على السجن ذات يوم فتصايح السجناء من داخل السجن حتى يظهروا ما يعانونه من العذاب والتنكيل. مات الحجاج وفي سجنه أكثر من 120,000 سجين، من بينهم عشرات الآلاف من النساء. فلما سمع صوتهم داخل السجن سأل: ما هذه الضجة؟ قالوا: إنهم السجناء. فهم بعضهم أنك تمر على هذا الطريق، فصرفوا ليوصلوا إليك صوتهم، فأطل برأسه على السجن وقال: اخسروا فيها ولا تكلمون. وما فعل بقية الحكام من الأمويين والعباسيين؟ المشكلة أننا نحن كأمة ينبغي أن يكون عندنا نقد ذاتي موضوعي لتاريخنا. هناك من يقدس التاريخ، من يقدس التاريخ، كل هؤلاء الخلفاء، كل هؤلاء الحكام، كل من تولى على الله، من تولى عليكم فاسمعوا له واطيعوا، وينبغي تقديسهم. وفي هذه السنة في شهر رمضان كان هناك فيلم حول الحجاج ابن يوسف الثقفي للكلام عن سيرته وعن فضله وعن مكانته. وقبل فترة عندنا في المملكة العربية السعودية كاتب كتب كتاب حول يزيد أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، حقائق عن أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية، وقال في مقدمة كتابه إن يزيد خليفة مظلوم ينبغي أن تتضح حقيقة حاله للأمة. تقديس للتاريخ، تقديس للماضي. مشكلة الأمة تكمن في واقعها السياسي التاريخي، وكما قال أحد المفكرين العرب المعاصرين، قال: الحضارة الإسلامية الضخمة الكبيرة تبدو في جانبها السياسي وكأنها جسم كبير ضخم برأس عصفور صغير. يعني الجانب السياسي في تاريخ الأمة كان جانب ضحل، كان جانب متخلف، لأن هؤلاء سيطروا على الحكم من الأمويين والعباسيين وفعلوا في الأمة ما فعلوا، ووجدت ثقافة لتبرير أفعالهم ولتقديسهم. مع كل ما يفعلون مقدسون، مع كل ما يفعلون يؤيدون يمجدون. أتباع أهل البيت لهم رأي آخر، الشيعة هم الرأي الآخر في التاريخ الإسلامي. شيعة أهل البيت تبعا لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يرون أن هذا الواقع السياسي الذي عاشته الأمة واقع مناف للقيم الإسلامية، مناف للمبادئ والمفاهيم الإسلامية. الإسلام يجب أن يقوم الحكم فيه على رضا الناس وعلى العدالة وعلى الحرية وعلى المساواة، وأن يكون الحاكم خازنا لبيت مال المسلمين وخادما للأمة وعاملا من أجل مصلحتها، وليس مستبدا وليس مستأثرا وليس متلاعبا بثروات الأمة. هذا ما أكد عليه أئمة أهل البيت في كلامهم وفي سيرتهم وفي مواقفهم وفي رفضهم لأولئك الحكام الذين كانوا في عصورهم. نحن اتباعا لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حينما نحتفي بعاشوراء إنما نريد أن نؤكد هذه الحقيقة، أن الواقع السياسي الذي مر على الأمة كان واقعا سيئا، وأن سوء الواقع السياسي هو الذي قاد الأمة إلى السوء الشامل في مختلف جوانب حياتها. لا يعني ذلك أننا نتوغل في التاريخ وننشغل بالتاريخ عن الحاضر، كلا، وإنما نريد أن نؤكد على المنهج، على الخط، على الطريقة. إن من يحدث يزيد بن معاوية، ومن يقدس الحجاج، ومن يقدس المتوكل، ومن يقدس هؤلاء الحكام، من يقدسهم تاريخيا، فإنه بالتأكيد لا مانع لديه من أن تكون سيرتهم هي المنهج في هذه الحياة. إذن هذا هو الجانب الثاني، النقد، ممارسة النقد الذاتي لتاريخ الأمة السياسي. لماذا البعض يزعجهم أن نمارس النقد؟ نحن ضد الإساءة لرموز الآخرين، لشخصيات الآخرين، نحترم مشاعر الآخرين، لكن أيضا من حقنا أن نكون موضوعيين، ويجب أن نكون موضوعيين في دراسة التاريخ دون أن نستغرق فيه وفي قضاياه وفي تفاصيله. هذا هو الجانب الثاني. الجانب الثالث الحضور الجماهيري. قضية عاشوراء قضية شعبية، قضية جماهيرية، لا ربط لها بالحكومات، لا ربط لها بالدول. وأنتم تشاهدون والعالم كله يشاهد كيف أن الاحتفاء بعاشوراء شأن أهلي، شأن جماهيري، شأن شعبي. الناس باندفاعهم الذاتي يتفاعلون مع هذه المناسبة. ما يأتي شهر المحرم حتى ترى الناس متهيئين في كل مكان، في كل بلد، في كل قطعة من أصقاع العالم، كل يحيي هذه المناسبة حسب الظروف المتاحة لديه. لو أن هناك رصد في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الليلة، وهناك شيء من الرصد الإعلامي، لو أن هناك رصد لوضع أتباع أهل البيت في مختلف أنحاء العالم، لرأيت أن هذه الحشود كم يقدر أتباع أهل البيت الآن في العالم؟ 400 مليون، 500 مليون، بين 400 و500 مليون أتباع أهل البيت. 400 مليون إنسان كلهم يشتركون في شعائر وفي احتفاء وفي اهتمام بذكرى وبحادثة وبقضية وبشخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الرجال، النساء، الأطفال، الكبار، الصغار، العلماء، العاديون، السياسيون، مختلف الشرائح، لا تجد واحدا من أتباع أهل البيت لا يشارك في هذه المناسبة، لا يشارك في هذا الاحتفاء. وعلى مدى 10 أيام دول العالم الآن تسوي مواسم ثقافية، ولكن غالبا ما يكون الموسم الثقافي مخطوي ومحدود من شريحة معينة وبإمكانات الدولة التي ترعاه. ولكن هذه المناسبة مناسبة شعبية، مناسبة اجتماعية، إنها تؤكد حضور المجتمع، حضور الجمهور في الساحة. وهذا ما يلاحظه الناس الآن، لأن بعضكم شاهد اليوم عبر وسائل الإعلام المسيرة الضخمة والمهرجان الحاشد الذي حصل في بغداد صباح هذا اليوم. اجتماع ضخم كان في بغداد وأضخم من في كربلاء، وغدا سيكون أضخم. كم مليون سيجتمعون في كربلاء هذه الليلة؟ كم مليون سيجتمعون في كربلاء غدات غد بعد سقوط نظام الطاغية؟ بأيام بسيطة، أقل من شهر، جاءت ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. البلد العراق لم تكن فيه حكومة، لم تكن فيه مؤسسات، انهارت البنية التحتية بكاملها، ليست هناك أجهزة، ليست هناك إدارة، بلد كان يعيش تحت الحصار، وبعد ذلك عاش تحت رحمة الحرب والهجوم الأمريكي. ولكن حينما جاءت 40 الإمام الحسين رأيتم الناس يزحفون نحو كربلاء، ورأيتم كيف اجتمع الناس في كربلاء. العالم كله متعجب، كيف اجتمعوا؟ مليون شخص، مليونين شخص، أرقام مختلفة، قد تكون هناك مبالغات، لكن بالتأكيد كان هناك عدد ضخم وكبير جدا. كيف اجتمعوا؟ كيف أداروا أمورهم؟ كيف أداروا شؤونهم؟ ولا يوجد في البلد دولة، ولا يوجد في البلد أجهزة ولا مؤسسات ولا إمكانات، ولكنها بركات أبي عبد الله الحسين. وهنا يجب أن نتحدث شيئا ولو قليل عن موضوع شيعة أهل البيت. الآن تحاول بعض الأبواب وتحاول بعض الجهات أن تنفخ في رماد الطائفية وأن تتحدث عن تقسيم المسلمين وأن تتحدث عن فتنة طائفية بين الشيعة والسنة، بين أتباع أهل البيت وبين غيرهم. وهذه المناسبة العظيمة، مناسبة عاشوراء، عادة ما يحاول بعض المتطرفين، بعض الحاقدين على شيعة أهل البيت وفي الواقع على مصلحة الأمة، أن يستغلوا هذه المناسبة لتعكير صفوها. أليس من المؤسف أن نجد البعض يقوم أو يحاول القيام ببعض الأعمال البشعة في مقابل أناس مدنيين أبرياء يحتفلون بذكرى عثرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قرأتم وسمعتم في الأخبار كيف أن الحكومة الباكستانية أعلنت حالة من الاستنفار وفرضت عدم التحرك على مجموعة من القيادات والشخصيات. لماذا؟ لأنه أيام عاشوراء، ولأن الشيعة يحتفون بعاشوراء في باكستان، وهناك قسم من الناس لا يعجبهم هذا الأمر. وقد حصل في اليوم الماضي مع مزيد الأسف أن شخصا جاء إلى مسجد للشيعة يقام فيه عداوة بعبد الله الحسين عليه السلام وفجر نفسه عند المسجد. كيف؟ بأي مبرر؟ بأي مبرر يفجر نفسه عند مسجد تقام فيه شعائر ولاء لأهل البيت؟ وحصل أيضا عملية التفجير عند مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام التي استشهد فيها آية الله السيد الحكيم رحمة الله عليه، وتحصل تهديدات وتحصل مخاوف أمنية في مختلف المناطق. لماذا أيها المسلمون؟ لماذا جماعة من المواطنين، جماعة من المسلمين يحتفون بشعائره؟ هم يؤمنون بها، لديهم أدلة عليها، لماذا يحاول البعض أن يستهدفهم إلى هذا الحد؟ كثيرون يديروا هالأعمال يقولوا إحنا ما نقبل، هذا عمل إرهابي وهذا عمل عنف ونحن ندينه، ولكن في الواقع لماذا تهيئون الأجواء لمثل هذه الأعمال؟ هؤلاء الشباب، هؤلاء الناس الذين يقومون بهذه الأعمال ضد الشيعة وضد الشعائر الحسينية إنما انطلقوا من تعبئة ثقافية وإعلامية. أنتم عبدتموهم، أنتم قلتم لهم الشيعة أهل بدع، أنتم قلتم لهم الشيعة مبتدعة، أنتم قلتم لهم كذا وكذا وكذا وكذا. حينما عبأتموهم هذه نتائج تعبئتكم. وكما يقول الشاعر فإن الحرب أولها كلام. الآن بعض السلطات تتخذ إجراءات أمنية في مختلف البلدان من أجل أن تمر هذه المناسبة بسلام، وإن شاء الله تمر بسلام وبخير. نسأل الله أن يحفظ جميع المؤمنين والمسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يحفظ الزائرين حول قبر أبي عبد الله الحسين، وأن يشركنا في صالح أعمالهم ودعواتهم. ولكن أنتم الذين تتخذون هذه الإجراءات الأمنية، الأولى والأحرى والأجدر بكم أن تمنعوا الأجواء المتشنجة التي هي ضد هذه الشعائر. في كل سنة يطبعون كتب وينشرون منشورات ويبثون فتاوى حول شعائر المحرم ويبثونها وينشرونها في المجتمعات الشيعية عندنا في المملكة العربية السعودية وفي مناطق من الخليج. بعض هذه الفئات المتشددة في كل سنة في محرم يطبعون قبيل المحرم أيام عاشوراء يطبعون كتب، وقد بلغني في هذا العام أيضا فعلوا نفس الشيء، يطبعون كتب ويوزعونها يجلس المؤمنون عند مسجد أو حسينية فيرون كرتونا معبأ بهذه الكتب أو هذه المنشورات. طيب لماذا هذه التعبئة؟ لماذا التحرير؟ لماذا خلق هذه الأجواء؟ هذا ليس في صالح أمن الوطن، وليس في صالح أمن المواطنين، وليس في صالح قضية الأمة وهي تواجه التحديات الصعبة. ينبغي الكف عن هذه التعبئة. الحكومات ليس فقط أن تقيم بعض الحواجز الأمنية حول بعض المناطق، الأمن لا يكون بهذه الطريقة. عليها أن تمنع التعبئة والتحرير، عليها أن تمنع التعرض لشعائر الآخرين. هناك من له رأي له رأيه، لكن أن يجرح مشاعر الآخرين، أن يتعرض لمشاعر الآخرين، يتركونه يخطب كما يشاء، يفتي كما يشاء، يكتب كما يشاء، ثم يعملون حواجز احتياطات أمنية بعد أن تعبئ النفوس. ماذا تفيد هذه الحواجز؟ ينبغي أن تمنع التعبئة، ينبغي أن يجرم التحرير حتى يعيش الناس بسلام وباستقرار وبوئام، كل يمارس شعائره وفق دينه وفق مذهبه وفق طريقته. هذا هو الذي يحفظ الأمن، وهذا هو الذي يؤكد السلم الاجتماعي. الحديث كثير، وخاصة في هذه الأيام، وخاصة بعد التحولات التي حصلت في العراق. هناك البعض الآن يعزف على الوتر الطائفي، ولكن الحمد لله الشعب العراقي طمننا بوعيه ونضجه أنه فوق هذه المحاولات. الشعب العراقي قياداته تعلن، مراجع الدين يعلنون، العلماء يعلنون، القيادات السياسية تعلن أنه لا مجال للفتنة الطائفية في الشعب العراقي. ونرجو أن يتحقق الوئام والوحدة للشعب العراقي، وأن تفوت هذه الفرصة على الأعداء. أهم شيء الآن الأعداء يحاولوا يسووه هي التفرقة الطائفية في العراق وفي كل المنطقة. ولذلك ينبغي أن يتعاون الواعون المصلحون من أجل مواجهة هذا الخطر. ولكن كيف نواجه هذا الخطر؟ نواجه هذا الخطر بالاحترام المتبادل، نواجه هذا الخطر بالتعاون، بالانفتاح على بعضنا البعض، وأن نكف عن أساليب الدعاية المغرضة والتحريض. البعض من الناس لا زالوا يعزفون على وتر التشكيك في إسلام الآخرين، لا زالوا يتكلمون عن الشيعة كرافضة، كمبتدعة، كمشركين، وهذا خلاف للقرآن الكريم. أكبر بدعة هي بدعة التكفير. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. القرآن ينهى عن تكفير الناس. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، بها أحدهما. هذا أكبر بدعة هو التكفير. ومع الأسف حينما سكتوا عنهم وكفروا الشيعة لم يكتفوا بتكفير الشيعة، الآن بدأوا يكفروا بعضهم بعض. الآن التكفير مو بس للشيعة، منهجية التكفير منهجية خاطئة لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. تارة يشككون في دين الشيعة تحت عنوان الشرك وعدم وجود العقيدة الصحيحة. يا ناس، يا مسلمين، ألا تسمعون إلى ما يقرأه الشيعة مساء كل جمعة، ليلة كل جمعة، دعاء كميل في كل مكان يقرؤونه؟ هل هناك نص يوحد الله ويمجد الله ويبرز عظمة الله أعلى وأرقى من هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، وبنور وجهك الباقي بعد فناء كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اقرأوا دعاء كميل. هل هذا الكلام يقوله أناس مشركون، أم هذا ينبع من قلب موحد خالص بتوحيد الله تعالى؟ والبعض يحاولون التشكيك في ولاء الشيعة لأمتهم ولأوطانهم، ويحاولون أن يدلسوا وأن يزيفوا بعض حقائق التاريخ، أن الشيعة يتعاونون مع الأجانب، أن الشيعة ليس لديهم ولاء لأوطانهم وليس لديهم ولاء لأمتهم، ويعزفون على فريات مفتريات تاريخية، يتحدثون مثلا عن موضوع ابن العلقمي، ولعل البعض قرأ عنها في وسائل الإعلام أو على الإنترنت، وخاصة بعد قضية التحول الذي حصل في العراق صاروا يتحدثون أن ما حصل في العراق الشيعة هم تواصلوا مع الأمريكان، وأن هذا إعادة لما حصل من قبل ابن العلقمي حينما سقطت الدولة العباسية تحت وطأة الزحف المغولي. ابن العلقمي كان وزير في الدولة العباسية وهو شيعي، فاتهم بأنه تواصل مع هناك مع المغول ويسر لهم الدخول إلى بغداد وإسقاط الدولة العباسية. وهذه سرية وهذه كذبة اختلقوها ضد الشيعة، وهم يصرون على تردادها وتكرارها مع أنها لا مستند لها في التاريخ. انبرى أحد الأساتذة دكتور في جامعة الملك سعود في الرياض وهو ليس من الشيعة، الدكتور سعد بن محمد حذيفة الغامدي، دكتور قسم التاريخ، أستاذ قسم التاريخ في جامعة الملك سعود في الرياض، ألف كتابا تحت عنوان أسباب سقوط الدولة العباسية، وفي هذا الكتاب استعرض الأسباب، تحدث عن الأسباب الداخلية، وصل إلى هذه القضية، قضية ابن العلقمي. يقول هذه قضية مشهورة وقد أردت دراستها حتى أعرف الحقيقة، هل فعلا ابن العلقمي الشيعي له دور كان في سقوط الدولة العباسية وفي التواصل مع هولاكو؟ يقول فبحثت الموضوع من جميع جوانبه ووصل إلى نتيجة واضحة قاطعة دامغة أنها فرية، وأنه ليس لها مصدر تاريخي، ولكنها نتيجة للخصومة ضد الشيعة، موقف متعصب ضد الشيعة اتهموهم بهذه القضية دون سند تاريخي، وجاء بإحدى عشر نقطة ودليل لإثبات كذب هذه المقولة. وكتابه نشر في الجامعات السعودية وأمم على قسم التاريخ فيها، ولكن ما أن انتبهت بعض الجهات الدينية في المملكة للموضوع، كيف هذا يريد؟ كيف يريد برة ساحة الشيعة؟ كيف يريد أن يتحدث عن هذه الحقيقة؟ فصدر قرار، صدر أمر بالبحث عن الكتاب في كل المكتبات وإحراق الكتاب، أمر رسمي صدر بإحراق الكتاب، جمعوه من كل المكتبات وأحرقوه ومنعوا تداوله، ومؤلفه موجود الآن في الرياض حي يرجع، وقد طبع الكتاب سنة 1401 وأعيدت طباعته سنة 1403 والكتاب موجود، وحتى في الجامعة مكتبة الجامعة في الرياض موجودة نسخة من الكتاب لكن محظور الوصول لها، لا يمكن لأحد أن يطلع على النسخة وهي في مكتبة الجامعة. طيب غصب لازم الشيعة متهمون، حتى إذا واحد يطلع الحقيقة وهو منهم هكذا يتعاملون معها. أنا هنا لا أدين جهة، أنا أدين هذه الممارسات، وأدعو إلى إعادة النظر في هذا الأمر. يا جماعة التحديات اللي نواجهها كبيرة، قضية لا قضية شيعة ولا قضية سنة، القضية قضية الأمة كلها، القضية قضية أوطاننا الإسلامية كلها، هي في معرض الخطر، هي في معرض التحدي. إلى متى تستمر هذه العقليات الطائفية الضيقة؟ نحن الآن على أعتاب مرحلة جديدة، الغربيون يتحدثون حول الشرق الأوسط. أطلت عليكم هذه الليلة، المعذرة، لكن ليلة العاشر والموضوع مهم، لذلك اسمحوا لي شوية أطول عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. الغربيون يتحدثون عن برامجهم ومخططاتهم للشرق الأوسط، وكلكم سمعتم عن المشروع الأمريكي حول الشرق الأوسط الكبير، وسيعقد اجتماع في جامعة الدول العربية من قبل وزراء خارجية الدول العربية وسيناقشون موضوع الشرق الأوسط. أمريكا عندها مشروع، الدول الأوروبية عندها مقترحات، وكما قال أمين عام الجامعة العربية قال مبادرات تمطر علينا من السماء حول أوضاع الشرق الأوسط. طيب فلنبادر نحن لإصلاح أوضاعنا، لماذا نترك الآخرين هم يتكلمون عن أوضاعنا؟ لماذا لا نتحرك نحن لإصلاح أوضاعنا؟ لماذا لا يكون هناك إصلاح داخلي؟ وأول نقطة وأول خطوة في الإصلاح الداخلي أن نعترف ببعضنا بعض وأن يحترم بعضنا بعضا. ولا يمكن إنكار أن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جزء من الأمة، شريحة كبيرة من الأمة. هل أحد ينكر وجود الشيعة في العالم وضمن الأمة الإسلامية؟ طيب هذا الوجود إلى متى يتجاهل؟ إلى متى يهمش؟ أنا لا أتكلم بمنطق طائفي، أنا أتكلم بمنطق إنساني، أنا أتكلم بمنطق موضوعي. أي فئة تهمش، أي فئة تتجاهل، فإن ذلك يكون منفذا للإصراع ولعدم الاستقرار. ولذلك يجب أن نتجاوز هذه الحالة. الشيعة هم جزء من أمتهم، الشيعة يعتبرون أنفسهم معنيين عن مستقبل الإسلام وأوطان المسلمين كبقية إخوانهم المسلمين. وتاريخ الشيعة حافل بالمواقف الصادقة في الدفاع عن مصلحة الإسلام وعن مصلحة الأمة. اقرأوا تاريخ الشيعة في إيران، كيف وقفوا أمام محاولات الاستعمار البريطاني، وكيف وقفوا أمام محاولات الغزو الروسي. اقرأوا تاريخ الشيعة في العراق، الاستعمار البريطاني حينما جاء إلى العراق، من الذي وقف أمامه؟ ألم يكن الشيعة في المقدمة؟ ثورة العشرين في العراق، مراجع الشيعة، علماء الشيعة، عشائر الشيعة، طبعا إلى جانبهم بقية الشعب العراقي. نحن لا نتجاهل دور أحد ولا ننكر مساهمة أحد. وكذلك في لبنان الآن هذه القضية الكبيرة المحورية للأمة، قضية فلسطين، أتباع علي، أبناء الحسين، أتباع أهل البيت، هم في طليعة من يتصدى لخدمة القضية الفلسطينية والاستفاع عن قضية فلسطين. وهذه مواقف المقاومة الإسلامية في لبنان واضحة جلية، لا يستطيع أن يتنكر لها إلا مكابر أو جاحد. هذه المواقف البطولية الصامدة في الدفاع عن الأمة وعن قضيتها المركزية فلسطين. وهكذا في مختلف البلدان. وفي العراق سيعرف الجميع وسيتضح للجميع أن شيعة أهل البيت هم الذين سينتزعون استقلال العراق إن شاء الله. بالتعاون مع بقية إخوانهم من العراقيين سيكونون في الطليعة. وهذه مرجعية الشيعة في العراق، مواقفها واضحة جلية، إنها تدعو إلى الرجوع إلى الشعب العراقي، إلى الانتخابات، إلى أخذ رأي الشعب. فرأي الشعب هو المرجعية في تقرير شؤونه ومستقبله. فإذا ينبغي أن نضع حدا للمزايدات، ينبغي أن يحترم بعضنا بعض. هذه المناسبة مناسبة عاشوراء، يجب أن تكون فرصة. شيعة أهل البيت يعرفون أنفسهم بجلاء للعالم كما يحصل الآن، وبقية الناس يتعرفون على شيعة أهل البيت على حقيقتهم. أنتقل هنا إلى المحور الأخير من خلال إحيائنا لهذه الذكرى، نستلهم الدروس والعبر من سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قضية عاشوراء مليئة بالعبر، مليئة بدروس التضحية والفداء. الإمام الحسين ما جاء لطلب الحكم، لطلب المنصب، لطلب المكاتب. قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بحكمه والله خير الحاكمين. وفي يوم عاشوراء كانت خطب أبي عبد الله الحسين عليه السلام تبين هدفه من ثورته ومن حركته المباركة. قال عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا شهادة، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وقال عليه السلام: أنا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة. يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حنية، من أن نؤثر صاعة اللئام على مصارع الكرام، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن صفنا جبن ولكن ملايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. وسطر أروع دروس التضحية والفداء. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، وسلام الله على أصحابه الأخيار الذين قال فيهم في مثل هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم، طلب الحسين مهلة من جيش عمر بن سعد: أمهلونا عشية هذه الليلة حتى نصلي إلى ربنا، فإنه يعلم أني أحب الصلاة والدعاء وقراءة القرآن. بعد مشاورات أعطوهم مهلة، بات الحسين وأصحابه هذه الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد، جمعهم الحسين. قال: إني لا أعلم أصحابا أبر ولا أوفى من أصحابي، هؤلاء الأصحاب الأخيار الأطهار. قال: وهذا الليل قد أظلكم، فاتخذوه جبلا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انصرفوا، ليس عليكم مني ذمام، فإنما يصلبني القوم أنا وحدي، ولو أصابوني لشغلوا بعما سواي. قام أهل البيت والأصحاب أمامه: أبا عبد الله، أنحن نتركك ونخليك؟ لماذا نعتذر لجدك رسول الله يوم القيامة؟ قال أحدهم: والله لو أني قتلت ثم أحرقت ثم ذررت في الهواء ثم بعثت ثم قتلت ثم أحرقت، يفعل بي ذلك 70 مرة، ما تركتك أبدا يا أبا عبد الله، فكيف وما هي إلا موت واحدة. هنيئا لهم أنصار الحسين. في اليوم العاشر من المحرم صاروا يتسابقون إلى الشهادة، صاروا يتسابقون إلى الموت في سبيل الله. شاب يخرج من الخيمة وقد لبس لامته، يهرول باتجاه المعركة، يلقي تحيته على أبي عبد الله الحسين. استوقفه الحسين سالعا، قالوا: هذا شاب قد استشهد أبوه قبل قليل. قال له الحسين: إذن بني ارجع، فأنت وحيد أمك وليس لأمك ولد غيرك، ولعلها لا ترضى بشهادتك. وإذا بالغلام يبكي: سيدي، أمي هي التي ألبستني لامتي، هي التي قلدتني سيفي وقالت لي: اذهب وجاهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. وهب زوجته لتو كان قد تزوج، أمه تحفزه على الخروج: بني قم انتهز هذه الفرصة، بيض وجهي أمام فاطمة الزهراء. زوجته تقول: يا وهب لتو قد تزوجنا، لمن تتركني بعدك؟ لا تذهب يا وهاب، لا تنصف علي حياتي. ولكنه انفلت من زوجته، ذهب إلى ساحة المعركة، قاتل القوم قتالا، عاد إلى أمه: أمه أرضيت عني؟ قالت: لا، حتى يسفك دمك في سبيل أبي عبد الله الحسين. عد إلى المعركة يا بني. عاد إلى المعركة، صار يقاتل، بينما هو يقاتل حالت منه التفاتة، وإذا به يجد زوجته إلى جانبه وهي تقول: يا وهب قاتل دون الطيبين، دافع عن أبي عبد الله الحسين. استغرب، قال لها: قبل قليل كنت تصدقين عزمي وتمنعيني من الخروج إلى المعركة، فماذا حصلت تشجعين الآن؟ قالت: لا تلومني يا وهاب، لقد قطعت قلبي استغاثة أبي عبد الله الحسين، لقد سمعته ينادي أمام بعيد، يعيننا أمام المغيث، يغيثنا أمام الذاب يدق عنا، فكسرت قلبي استغاثته. يا وهاب، يا زوجة وهاب، يا أم وهاب، أنتم الآن ترون عند الحسين بعض الأنفار، بعض الأصحاب، ولكن ما هي إلا ساعة من النهار وإذا بأبي عبد الله الحسين وحيد الفريدة، لا معين له ولا ناصر، يتكئ على قائم سيفه مناديا: أخي عباس، حجاب ظهري عباس، بني علي ابن أخي قاسم، حبيبي حبيب، ما لي أناديكم فلا تجيبون. وحسيناه وحسيناه، لم يكن عنده أحد يدافع عنه. عاد إلى خيمته حتى يودع نسوته، ويا لها من داعة مريرة، نساء ينظرن بقلق إلى المستقبل، ليس لهن ولي ولا كفيل، خيام تحيط بهن الأعداء. بعد النساء كل واحدة أشد عطشا من الأخرى، أطفال، نساء، ساكنات، عطاشا، لم يبق لهم أحد إلا الحسين. جاء أبو عبد الله الحسين، استقبلته العقيلة زينب، قال لها: أخي اجمعي لي النساء والأطفال، جمع كل النساء، كل الأطفال، كل بناتي، لا تتركي أحدا من النساء والأطفال. لا تريد يا أبا عبد الله؟ قال: أريد أن ألقي عليهن نظرة الوداع في أمان الله. الوداع، الوداع. رحم الله بن نصار يقول: رجع وعياله ابن العطش يوما، رجع وعياله ابن العطش يوما، صاحب صوت للتاود عزوما، مثل سار بالخطا دامن يحوم، تحن عليه وحدتها لو تعسر، ويلي جت كل النساء بساع يمه، وصارت للوداع عليه لمه، يشم ساكنة وهي جابت تشم ساكنة. بنت الحسين قالت: أبا حسين اجلس لي قليلا. جلس لها الإمام الحسين، جلست عند أبا: عندي طلب بسيط منك، ما تريدين يا بني؟ قالت: أبا امسح بيدك على رأسي كما تفعل باليتامى، فبعد قليل أصبح يتيما. بكى الحسين: سيقول بعدي يا سكينة فعلم، من كل بكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في الجسمان. عظم الله أجوركم. بينما الحسين واقف، وإذا بالعقيلة زينب قد أقبلت وعندها شيء تخفيه تحت ردائها، لما وصلت إلى الحسين
كشفت عن وإذا به عبد الله الربيع وقد دلع لسانه من شدة الظما وغارت عيناه من العطش. لما نظر إليه الحسين قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذه الإمام الحسين ذهب إلى وسط المعركة. قال بعض من حضر كان الحسين يأتينا راكبا فنعلم أنه جاء للقتال أو يأتينا ماشيا فنعلم أنه جاء للخطاب. في هذه المرة أقبل وعنده شيء يخفيه تحت عباءته. فلما توسط القوم كشف عن وأبرد لهم ولده عبد الله الرضيع. يا قوم هب أن لي معكم شأنا هب أن لي معكم جلايا. هذا طفل الرضيع لا يدري ما الغاية ولم تصدر منه جلايا. انظروا إليه وقد غارت عيناه من العطش. وحسينا وإن أبيتم أن تأتوا له بشيء من الماء مخافة أن أشربه معه خذوه عندكم واسقوه. فاختلف القوم جماعة يقولون هذا طفل صغير لا ذنب له اسقوه قليلا من الماء، جماعة يقولون لا تتركوا لأهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. بينما هم مختلفون وإذا عمر بن سعد ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم. بماذا أيها الأمير؟ قال سدد سهمني لطف للرضيع. عظم الله أجوركم. بينما الحسين واقف وطفله على صدره قد رفعه أمام أعين القوم وإذا بالسهم قد أقبل يشق القضاء ولبث في نحر الطفل الرضيع. يا حسينا سال دم الطفل. صار الحسين يتلقى الدم بيده. أيوا إبابا هناك جا حسين دم الطفل بيده هناك جا حسين دم الطفل بيده. حالي ليذبح بصدره وليده. قالوا ترس جفه من وريده ودب للسماء وللقاع ماخا اويلي من لفت ساكنه تنادي يا بويا العطش هم فتت الفادي وصدت من اخوها الطفل. شيعتي مهما شربتم عذب مائل فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو غريب فاندبوني فأنا السبق الذي من غير جرم. إن شاء الله تستمعون إلى بقية المقتل صباح غد إن شاء الله.
أيها الأخوة المؤمنون.